جزا الله الشيخ على هذه الكلمة المختصرة التي كتبها وأرسلها ونشرت في حياته رحمه الله. ونحن بدورنا نجدد أيها الإخوة التوبة والاستغفار، وينبغي على المسلم دائم أن يلزم التوبة والاستغفار حتى يكون الله جل وعلا معه، فإن الله سبحانه وتعالى مع التائبين، ولا سيما طلبة العلم والسائرين إلى الله عز وجل والداعين إلى الله عز وجل. ومن المناسب بعد هذه الرسالة الداعية إلى التوبة والاستغفار أن نقرأ الرسالة التي بعدها، وهي وجوب الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق الداعين إلى الله عز وجل. تفضل.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحي أرسله إلى الناس كافة، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على طريقته بالدعوة إلى سبيله، صبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر الله بهم دينه وعلى كريمته ولو كره المشركون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، وليعظم أمره ونهيه، وليعرف بأسمائه وصفاته، كما قال عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين سبحانه أنه خلق الخلق ليعبد ويعظم ويطاع أمره ونهيه، لأن العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه. وبين عز وجل أيضا أنه خلق السماوات والأرض ما بينهما ليعلم أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. فعلم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخليقة أن يعرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه العالم بكل شيء جل وعلا. كما أن من الحكمة في خلقهم وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمته، لأن العبادة هي الخضوع لله جل وعلا والتذلل له. وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين بالأوامر وترك نواهي عبادة لأنها تؤدى بالخضوع والتذلل لله عز وجل.
ولهذا أيها الإخوة، نحن نرى اليوم ونسمع أن المخترعين الذين يخترعون المخترعات الحديثة يفتخرون بذلك. ما مقصودهم بافتخارهم بهذه المخترعات؟ مقصودهم حتى يستدلوا بمخترعاتهم على علمهم وعلى خبرتهم وليعظموا. فرب العزة جل وعلا أعظم من هؤلاء، بديع السماوات والأرض، اخترع هذه المخلوقات ليعلم عظيم علمه، ليعلم عظيم حكمته، ليعرف سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. هذه غاية معقولة المعنى ومنصوصة في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه، فإذا عرفوه يعبدوه، وإذا عبدوه يوحدوه، وإذا وحدوه أدخلهم الجنة.
أحسن الله إليكم. رحمه الله: ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها المعقول، كما أنه لا
في تفاصيلها العقول وليس المعقول، يعني العقول لا تقدر أن تضع تفاصيل العبادات، الركوع قبل ولا السجود، الفجر ركعتين ولا ثلاث، الزكاة كم مقدارها، العقول ما تستطيع. نعم.
ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، أنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجل خلقه ولإيضاحه وتفصيله للناس حتى يعبدوا الله على بصيرة، وحتى ينتهوا عما نهاهم عنه على بصيرة، فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم هداة الخلق، وهم أئمة الهدى ودعاة الثقلين جميعا إلى طاعة الله وعبادته.
يعني
الله سبحانه
الشيخ رحمه الله دقيق العبارة، قال إن العقول لا تستقل بتفاصيل العبادات، وهذا هو عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين زعموا أن العقول تدرك كل شيء، وخلافا للأشاعرة الذين زعموا أن العقول لا تدرك شيء. أما أهل السنة والجماعة فيقولون العقول تدرك الأمور الكلية ومحاسنها، ولا تدرك الأمور التفصيلية بمحاسنها. نعم. فالله سبحانه
قال رحمه الله تعالى: فالله سبحانه أكرم العباد بهم، رحمهم بإرسالهم إليهم، وأوضح على أيديهم الطريق السوي والصراط المستقيم، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، وحتى لا يقولوا ما ندري ما أراده الله منا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقطع الله المعذرة، أقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال عز وجل: فقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أنزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط. قال سبحانه: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية فبين سبحانه أنه أرسل الرسل، أنزل الكتب ليحكم بين الناس بالحق والقسط، وليوضح للناس ما اختلفوا فيه من الشرائع والعقائد من توحيد الله وشريعته عز وجل. فإن قوله سبحانه كان الناس أمة واحدة يعني على الحق، لم يختلفوا من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى الموت، وكان الناس على الهدى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف. ثم وقع الشرك في قوم نوح، فاختلفوا فيما بينهم، واختلفوا فيما يجب عليهم من حق الله. فلما وقع الشرك والاختلاف أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، وبعده الرسل، كما قال عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
يعني
قال تعالى
هذا الذي ذكره الشيخ في تفسير آية البقرة هو الصحيح من أقوال أهل التفسير، كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فاختلفوا فوقع بينهم الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن كان الناس أمة واحدة، أمة واحدة على ماذا؟ متعلقه محذوف، أمة واحدة على التوحيد. فاختلفوا، فكلمة فجملة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين متعلق بمحذوف مقدر تقديره فاختلفوا. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أنزل الكتاب ليبين حكم الله فيما اختلف فيه الناس، وليبين شرعه فيما جهله الناس، وليأمر الناس بالتزام شرع الله والوقوف عند حدوده، وينهى الناس عما يضرهم بالعاجل والآجل. وقد ختم الرسل جل وعلا بأفضلهم وإمامهم وبسيدهم نبينا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعليهم من ربهم أفضل الصلاة والتسليم. فبلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله وجهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا، وأذي في الله أشد الأذى، ولكنه صبر على ذلك كما صبر من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، صبرا كما صبروا وبلغ كما بلغوا، ولكنه أوذي أكثر وصبر أكثر وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام عليه وعليهم الصلاة والسلام. مكث 23 سنة يبلغ رسالات الله ويدعو إليه وينشر أحكامه، منها 13 سنة في أم القرى مكة المكرمة، أولا بالسر ثم بالجهر صدع بالحق وأوذي وصبر على الدعوة وعلى أذى الناس، مع أنهم يعرفون صدقه وأمانته ويعرفون فضله ونسبه ومكانته، ولكنه الهوى والحسد والعناد من الأكابر، والجهل والتقليد من العامة، فالأكابر جحدوا واستكبروا وحسدوا، والعامة قلدوا واتبعوا وأساءوا، فأوذي بسبب ذلك أشد الأذى عليه الصلاة والسلام. ويدلنا على أن الأكابر عرفوا الحق وعندوا قوله سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. فبين سبحانه أنهم لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعلمون صدقه وأمانته في الباطن، وكانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحي إليه عليه الصلاة والسلام، ولكنهم جحدوا الحق حسدا وبغيا عليه عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يبالي بذلك ولم يكترث به، بل صبر واحتسب وصار في الطريق، ولم يزل داعيا إلى الله جل وعلا وصابرا على الأذى، مجاهدا بالدعوة، كافا عن الأذى، محتملا له، صافحا عما يصدر منهم حسب الإمكان، حتى اشتد الأمر وعزموا على قتل عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك أذن الله له بالخروج للمدينة فهاجر إليها عليه الصلاة والسلام، وصارت على صفة الإسلام الأولى، وظهر فيها دين الله، وصار للمسلمين بها دولة وقوة، واستمر عليه الصلاة والسلام دعوة وإيضاح الحق، وشرع في الجهاد بالسيف، وأرسل الرسل يدعون الناس إلى الخير والهدى، ويشرحون لهم دعوة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، وبعث السرايا وغزا الغزوات المعروفة حتى أظهر الله دينه على يديه، وحتى أكمل الله به الدين وأتم عليه النعمة وعلى أتم عليه وعلى أمته النعمة. ثم توفي عليه الصلاة والسلام بعدها أكمل الله به الدين، بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام.
ليس بعدها، ثم توفي عليه الصلاة والسلام بعدما أكمل، هذا خطأ من الطابع، بعدما أكمل الله به الدين.
أحسن الله إليكم. ثم توفي عليه الصلاة والسلام بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فتحمل أصحابه من بعد الأمانة، ساروا على الطريق، فدعوا إلى الله عز وجل، وانتشروا في أرجاء المعمورة دعاة للحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل، لا يخشون في الله لومة لائم، يبلغون رسالات لا يخشون ولا يخشون أحد إلا الله جل وعلا، فانتشروا في الأرض غزاة المجاهدين ودعاة المهتدين وصالحين مصلحين ينشرون دين الله ويعلمون الناس شريعته ويوضحون له العقيدة التي بعث الله بها الرسل، وهي إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك، فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يحكم إلا شرعه، ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، إلى غير ذلك من العبادات. وأوضحوا للناس أن العبادة حق لله، وتلوا عليهم ما ورد في ذلك من الآيات مثل قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، لا تدعوا مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصبروا على ذلك صبرا عظيما، وجاهدوا في الله جهادا كبيرا، رضي الله عنهم وارضاهم، تبعهم على ذلك أئمة الهدى من التابعين واتباع التابعين من العرب وغير العرب، وساروا في هذه الأمة سبيل الدعوة، وساروا في هذا السبيل سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وتحملوا أعباءها، وأدوا الأمانة مع الصدق والصبر والإخلاص في الجهاد في سبيل الله، وقتال من خرج عن دينه وصد عن سبيله ولم يؤدي الجزية التي فرضها الله إذا كان من أهلها، فهم حملة الدعوة وأئمة الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أتباع الصحابة من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى ساروا على هذا الطريق كما تقدم، وصبروا في ذلك، وانتشر دين الله وعلت كلمته على أيدي الصحابة من تبعهم من أهل العلم والإيمان من العرب والعجم من هذه الجزيرة جنوبها وشمالها، من غير الجزيرة من سائر أرجاء الدنيا مما كتب الله له السعادة، ودخل في دين الله وشارك في الدعوة والجهاد وصبر على ذلك، وصارت لهم السيادة والقيادة والإمامة في الدين بسبب صبرهم وإيمانهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل. وصدق فيهم قوله سبحانه فيما ذكر في بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من سار على سبيلهم وصاروا أئمة وهداة ودعاة للحق، وعلى من اقتدى بهم بسبب صبرهم وإيمانهم، فإن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه بإحسان إلى يومنا هذا هم الأئمة وهم الهدى وهم القادة في سبيل الحق. ولذلك اتضح لكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها، بل في أشد الضرورة إلى ذلك. ويتلخص الكلام في الدعوة إلى الله عز وجل في أمور: الأمر الأول حكمها وفضلها، الأمر الثاني كيفية أدائها وأساليبها، الأمر الثالث بيان الأمر الذي يدعى إليه، الأمر الرابع بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها ويسيروا عليها. فنقول: وبالله المستعان، عليه التكلان، وهو المعين وهو الموفق لعباده سبحانه وتعالى. الأمر الأول في بيان حكم الدعوة الله عز وجل وبيان فضلها. أما حكمها فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة الله عز وجل، وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة
الدعوة إلى الله جل وعلا من فروض الكفايات كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
منها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. منها قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنها قوله عز وجل: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومنها قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين سبحانه وأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله، وهم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهجه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يكون فيها الدعاء، فإن كل قطر وكل قيم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام، صار الإثم عاما وصار الواجب على الجميع، وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. أما بالنظر إلى عموم البلاد، فالواجب أن يوجد طائفة منتسبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء معمورة، تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل بطرق ممكنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل كتب الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل. وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل من قبلنا، فأمور الدعوة اليوم تيسر أكثر من طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، عن طريق الإذاعة وعن طريق التلفزة وعن طريق الصحافة ومن طرق شتى. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب وأن يتكاتفوا فيه وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولا يحابوا في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله. قد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سوى، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. فإذا كنت في مكان ليس فيه من أقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليك أن تقوم بذلك. فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي وغير ذلك، فإنه يكون حين من في حقك السنة، وإذا بدرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات. ومن احتج به على أنها فرض كفاية قوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الآية. قال حافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية وجماعة ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه وتعالى. ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وقام بأمر الله في حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب طاقته، ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة
يعني مما
أكثر وأبلغ.
يدل على أن الدعوة إلى الله من فروض الكفايات آية سورة إيش؟ آية سورة التوبة، في قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.
قال رحمه الله: وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم، ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ. ولما انتشروا في البلاد بعد وفاة عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم، كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه. فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل، تحال اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته، وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا الأمر قام به وبلغ أمر الله كفى، وصار التبليغ في حق غيره سنة لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على يد سواه. ولكن بالنسبة إلى بقية الأرض وإلى بقية الناس يجب على العلماء حسب طاقتهم وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. وبهذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف، وقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام أمري وكفى عنهم. أما بالنسبة
يعني دعوة الله جل وعلا لا نستطيع أن نقول أنه فرض عين مطلقا ولا فرض كفاية مطلقا، وإنما نقول بحسب الأمكنة والأزمنة وبحسب الأحوال، فقد تكون الدعوة إلى الله من فروض الكفايات وقد تكون من فروض الأعيان. نعم.
قال رحمه الله: أما بالنسبة إلى ولاة الأمور لهم قدرة واسعة فعليهم من الواجب أكثر عليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة وباللغات الحية التي ينطق بها الناس، يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها باللغة العربية وغيرها، فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيانها، طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم ولم تتيسر في السابق، كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات
يعني اليوم هذا في زمان الشيخ، أما في زمان اليوم فيوجد ما يسمى بالقرية الواحدة، أصبح العالم كالقرية الواحدة، يمكن للإنسان في أي مكان أن يدعو إلى الله جل وعلا وهو في بيته بصوته أو بكلماته بهذه الوسائل الحديثة. هذه الوسائل التي يسعى فيها أهل الشر بشرهم يجب على أهل الخير والصلاح أن يسعوا فيها بخيرهم. نعم.
قال رحمه الله: كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز وجل وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم وحسب علمهم، ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار رسالات وإنكار الآخرة وانتشار الدعوة النصرانية في كثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة، نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما واجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام، فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب طاقتهم والإمكان بالكتابة والخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وأن لا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضرورة ماست اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل، ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بوسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه دعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل، فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات بجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. قال رحمه الله: فضل الدعوة. وقد ورد في فضل الدعوة والدعاة آيات وحديث كثيرة، كما أنه ورد في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة أحاديث لا تخفى على أهل العلم، ومن ذلك قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه الآية الكريمة فيها التنويه بالدعاة والثناء عليهم وأنه لا أحد أحسن قولا منهم وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعلم والفضل، فأنت يا عبد الله يكفيك شرفا أن تكون من أتباع الرسل ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المعنى: لا أحد أحسن قولا منه لكونه دعا إلى الله وأرسل إليه وعمل بما يدعو إليه، يعني دعا إلى الحق وعمل به وأنكر الباطل وحذر منه وتركه، ومع ذلك صرح بما هو عليه لم يخجل بل قال إنني من المسلمين مقتبطا وفرحا بما من الله به عليه، وليس كمن يستنكف عن ذلك ويكره أن ينطق بأنه مسلم أو بأنه يدعو إلى الإسلام بمراعاة فلان أو مجاملة فلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل المؤمن الداعي إلى الله القوي الإيمان البصير بأمر الله يصرح بحق الله وينشط في الدعوة إلى الله ويعمل بما يدعو إليه ويحذر ما ينهى عنه، فيكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه ومن أبعد الناس عن كل ما ينهى عنه، ومع ذلك يصرح بأنه مسلم، بأنه يدعو إلى الله وبأنه يدعو إلى الإسلام، ويرتبط بذلك ويفرح به كما قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح برحمة الله وفضله فرح الاغتباط، فرح السرور أمر مشروع، أما الفرح المنهي عنه فهو فرح الكبر والفرح هذا والمنهي عنه كما قال عز وجل في قصة هارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا فرح الكبر والتعالي على الناس والتعاظم، هذا وهذا هو الذي ينهى عنه. أما فرح الاغتباط والسرور بدين الله والفرح بهداية الله والاستبشار بذلك والتصريح بذلك ليعلم، فأمر مشروع وممدوح ومحمود. فهذه الآية الكريمة من أوضح الآيات في الدلالة على فضل الدعوة، وأنها من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وأن أهلها في غاية من الشرف وفي أرفع مكانة، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكمل في ذلك خاتمهم وإمامهم سيدهم نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومتبعني. فبين سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة وأن أتباعه كذلك، فهذا فيه فضل الدعوة، وأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة، والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه، وفي هذا شرف لهم تفضيل. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم أيضا. وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال علي رضي الله عنه وارضاه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. وهذا أيضا يدلنا على فضل الدعوة إلى الله ما فيها من الخير العظيم، أن الداعي إلى الله جل وعلا يعطى مثل أجور من هداه الله على يديه ولو كانوا آلاف الملايين، فتعطى أيها الداعية مثل أجورهم، فهنيئا لك أيها الداعية إلى الله بهذا الخير العظيم. وهذا تضح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطى مثل أجور أتباعه، فيا لها من نعمة عظيمة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة، لأنه بلغهم رسالة الله ودلهم على الخير عليه الصلاة والسلام. فهكذا الرسل يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة والسلام، أنت كذلك أيها الداعية في كل زمان تعطى مثل أجور أتباعك القابلين لدعوتك، فاغتنم هذا الخير العظيم وسارع إليه.
نعم، فضل الدعوة لا شك أنه عظيم، وما ذكره الشيخ إنما يدل على بعض فضائل الدعوة إلى الله جل وعلا، والثمرات الأخروية للدعوة إلى الله تبارك وتعالى كثيرة جدا. لو لم يكن في فضل الدعاء إلا أنه ينتسب ويضاف إلى الله فيقال داع الله، هذا كان كافيا. نعم، الأمر الثاني
الشيخ باقي 5 دقائق.
طيب نقف على هذا إن شاء الله ونكمل الغدا بعد صلاة المغرب بالنسبة لهذا الكتاب. وشكر الله لكم حسن الاستماع، وشكر الله لك حسن القراءة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.